الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه أسئلة من أهل عبس يقدمونها لشيخنا الكريم أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون في السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟
معنى ذلك أنه ذنب عظيم لا تسأل عن عظمه، نظير قول الله عز وجل في سورة القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لعظمها. ومعنى ذلك أيضا أنه لا يسأل عن ذنب فلا يسأل عن ذنبه يومئذ إنس قبلهم إنس ولا جان في موضع دون مواضع، ففي بعض المواضع لا يسألون، كقول الله سبحانه وتعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي مواضع أخر يسألون: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومعنى ذلك، وهو المعنى الأصح، أنه لا يسأل عن ذنبهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يفسرها ما بعدها: يعرف المجرمون بسيماهم بما لا يحتاج إلى سؤالهم، فلا يسألهم الملائكة: ما ذنبكم؟ ما الذي صنعتم؟ لأن ذنبهم قد عرف، ولأنهم معروفون بصفاتهم كما يعرف المؤمنون بصفاتهم، وأنهم غر محجلون. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه المؤمنين. قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فلا يسألون عن ذنوبهم لأنهم معروفون بما هو حالهم وبما على وجوههم. وقال الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالآية بعدها تفسرها: يعرف المجرمون بسيماهم. لا يسأل عن ذنوبهم لماذا؟ لأنهم معروفون بسيماهم، ففي ذلك الموضع لا يسألون: ما ذنبك؟ ما صنعت؟ مباشرة يلقون في النار، فيؤخذ بالنواصي والأكذاب، تأخذهم الملائكة وتلقيهم في عذاب الله عز وجل. هذا معناها الأخير هو الأصح، وتلك المعاني مذكورة ولا تتنافى مع هذا المعنى.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: يقول الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هذه الأيام من أيامنا؟
نعم، من أيامنا هذه، على ما ذكر الحسن البصري رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهكذا نظيرها في سورة السجدة: كألف سنة مما تعدون، أي مما تعدون وما تعلمون في الدنيا. وهكذا 50,000 سنة: سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. وما خوطبنا إلا بما نعلمه، خاطبنا الله عز وجل بشيء نعلمه من الأيام التي أبانها الله عز وجل. ونظير ذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. في 6 أيام، الصحيح أنها من الأيام التي أبانها الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا.
أثابكم الله. السؤال الثالث: يقولون: ماذا تعرفون عن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية؟
هذه البنوك التي يسمونها البنوك الإسلامية ما تسلم كلها من مخالفات شرعية. هاتوا بنكا من هذه البنوك اذكروه وأثبتوا الحج عليه أنه ما يتعامل مع البنوك الأخرى. هاتوا بنكا من هذه البنوك يسلم من الربا. فهم يسمونها إسلامية باعتبار أنها المخالفات فيها عندهم في نظرهم يسيرة دون بعض البنوك التي هي واقعة في المخالفات الكثيرة، وإلا فإنها بنوك ربوية بين مستقل ومستكثر. هذا هو المعلوم من البنوك الإسلامية التي يسمونها إسلامية جميعا، لا ينفرد منها بنك عن هذا المعنى، لا سيما عن التعامل مع البنوك الأخرى مما هو من التعاون على الإثم والعدوان.
أثابكم الله. السؤال الذي يليه: هل التأميم في سورة الفاتحة خاص بالصلاة؟
في الصلاة آكد، وفي خارج الصلاة أيضا مطلوب ومستحب، فقد ثبت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحمد لله رب العالمين فلما بلغ قول الله عز وجل وللضالين قال آمين. وهذا عام في الصلاة وفي غيرها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إمام وللضالين قولوا آمين يجيبكم الله. وهذا الدعاء في الفاتحة حاصل للإمام والمأموم والمنفرد، لمن قرأها إماما أو مأموما أو منفردا في الصلاة أو في خارج الصلاة، هي دعاء. والتأمين على الدعاء مطلوب، أي اللهم استجب، هذا معنى آمين على الأصح اللهم استجب، فيقولها من قرأ الفاتحة، ولا يجهر بالتأمين كما يجهر به في الصلاة، فالجهر به في الصلاة مسنون بأدلته، وفي غير الصلاة يقول آمين ولم يجهر بها ولو لم يجهر بها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه يقولون: إذا عمل الإنسان في الضرائب أو الجمارك بدعوى التخفيف على الناس فهل هذا جائز؟
ليس بجائز، سواء تأول أنه يتعامل مع الناس تعاملا حسنا يخفف عنهم أو غير ذلك من التأويلات فإنها مكوس، وإنها محرمة، وإنها من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وفي الربا لعن أعداد، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا في التعاملات الأخرى ينال المتعاون على الإثم والعدوان نظير ما ينال المباشر لذلك الإثم والعدوان أو قريب منه. الواجب تجنب هذا العمل بدون هذا التأول الخاطئ، والنصح للمسلمين باجتناب ذلك، ومن ابتلي بذلك ينصح. أما أن تلج بنفسك في معصية بحجة أنك تخفف عن الناس المعاصي والأضرار هذا خطأ. هذا كالذي يذهب مثلا، وإن كان بعض يعني بعضها تتفاوت في أوساط الاختلاط، يقال له لماذا؟ يقول حتى لا يدرسها واحد يدرس النساء، مفسد من المفسدين يفسد النساء. طيب وأنت لماذا تفسد قلبك؟ انصح هذا المفسد واجتنب الفساد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهكذا كالذي يذهب في الانتخابات، يا أخي الانتخابات محرمة، قال إن لم ننتخب الرجل الصالح سينتخبون الرجل الفاسد، وأنت تذهب تكثر الشر وتكثر سواد الديمقراطيين والمنتخبين والعصاة وتخالف المقاصد الشرعية، ثم مع ذلك بعد أن تلج في المعاصي تتأول بهذا التأويل البارد. ولهذا نظائر من التأويلات الخاطئة التي يجب اجتنابها واجتناب ما يترتب عليها.
حفظكم الله. يقولون: ما نصيحتكم لمن يريد طلب العلم في دماج وهو مقيد بوظيفة؟
الوظائف تختلف، فإن كان ولا بد ويرى أنه ينقل وظيفته إذا استطاع ليجمع بين طلب العلم على حسب ما يتيسر له وبين عمله الذي قد يزاوله، فهذا يسير القضيه ليس اقصد هذا هذا لا مانع الامر الاحسن انه ممكن يعطي من ينوب عنه باب الوكاله معروف شرعا وادلته كثيره يجعل وكيلا ينوب عنه في عمله ذلك بما يقوم به قياما صحيحا ويأخذ الوكيل قسطا من الراتب وله قسط هو يبقى له قسط من الراتب يستعين بها على طلب العلم. الأمر الذي هو أحسن من هذا كله أنه إن كان له سعة ويستطيع أن يطلب العلم أو عنده إيمان قوي يستطيع يصبر ويتفرغ عن الوظيفة بذاتها ويقبل على طلب العلم إن لم يعطوه إلا يعني ماذا إن لم يعطوه ذلك يقبل على طلب العلم وينكب عليه ويغنيه الله من فضله. الثلاث الأحوال كلها جيدة وبعضها أجود من بعض كما تقدم.
أثابكم الله وحفظكم. يقولون في سؤالهم الذي يليه: ما هي حدود التعامل الشرعي مع القريب القاطع للصلاة؟
التعامل الشرعي مع القريب العاصي تعارف صلاة مرتكب لمعاصي غير ذلك على أحوال، فمن تلك الأحوال ما يكون ارتكابه للمعاصي شديدا بحيث إذا لم يهجر ولم يترك أثر على من خالطه وقارنه وجالسه، في هذا الحال يهجر عدا الوالدين وعدا المرأة لزوجها يهجر. وأنتم تعرفون ذلك الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وهجره أبو قتادة وهو ابن عمه هو رحمه يعتبر، وهو فيما دون ما قد يذكر في هذا السؤال إنما كان للتربية النبوية هذا، وقد يكون يحتاج إلى نصح ويكتفى معه بالنصح دون هجر لأن ذلك أنفع له من الهجر، فلو هجر ربما لذهب إلى أمن هو أسوأ حالا، ولو هجر ربما لكان في أمكنة من جنسه كثير والهاجر قليل، فإذا هجر من يبقى؟ يعني مسألة الهجر تختلف من مكان من حال إلى آخر، قد يكون الإنسان في بلد كل أهل ذلك البلد إلا هو والنظر اليسير على ذلك الحال السيء يحتاج أن يصبر يدعو، وإن هجرهم كلهم من يدعو؟ وقد يكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في أمم في مشركين لو هجروهم ما كان ما يعني ماذا يعني الدعوة مأمورون بأن يبلغوا رسالة الله عز وجل فلم يهجروهم مبدئيا حتى تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل النفاق يصبر عليهم، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ولا غيره، أمثال ذلك حال دون حال. في مثل هذا الحال في حق تارك الصلاة ينصح إن قبل النصح وإلا اجتنب شره، فإن الذي لا خير فيه في جانب عبادة الله والصلاة قد يكون لا خير فيه في جوانب أخرى، والله المستعان.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه: يقولون امرأة تزوجت 3 أشخاص ومات جميعهم ولم تحد على أحد منهم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحكم أنها آثمة، الإحداد العدة والإحداد عليها الاعتداد والإحداد على الزوج الأول وعلى الثاني وعلى الثالث واجب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على يعني ماذا إلا على زوج 4 أشهر فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. والله عز وجل يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فبين الاعتداد والإحداد تلازم من حيث المدة وافتراق من حيث بعض الأحكام
آثمة.
وهذا كونها آثمة يعني تنصح بالتوبة.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه يقولون: الماء المقروء أمن الرقية الشرعية هو أم ماذا؟
هذا فيه خلاف بين بعض الفقهاء، لكن الذي يظهر أنه إذا قرئ على ماء أو كذلك ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله عرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذا منها. فلا محظور إذا قرأ في ماء ورأى أن ذلك مما يعني ينتفع به المرقي، من استطاع أن ينفع آخر فليفعل.
أثابكم الله. السؤال الذي يليه يقولون: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فضل الجمعة: وبكر وابتكر، وما هو الفرق في ذلك؟
بكر أي بادر بالتبكير، بادر بالتبكير في ذلك اليوم يعني من أول النهار، فإن الأجر على قدر التبكير وعلى قدر المسارعة، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه أهدى بدنها، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، وهكذا إلى آخر الحديث: كبشا، دجاجة، بيضة. هذا معنى بكر، وهو نظير هجر. قال أبو إدريس الخولاني: إنه هجر فوجد رجلا قد سبقه بالتهجير، وهكذا فعل في اليوم الثاني والثالث. قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت: الله إني أحبك، إني لا أحبك. قال: الله. قلت: الله إني لا أحبك. قال: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في المتحابين في وللمتجالسين، وجبت محبتي للمتجالسين في وللمتبادلين في الحديث المتزاورين في. الشاهد منه أنه هجر فوجده قد سبق، فهذا دليل الخير، التبكير الخير والمسارعة إلى الطاعة، فإن ذلك أكثر أجرا. ابتكر أي في يومه ذلك ابتدأ الأعمال الصالحة بذكر الله وبالعمل الصالح. بارك الله لأمتي في بكورها. أيضا بعده غسل، قالوا من معاني غسل ثيابه، أو تعدى ذلك إلى أهله من حيث أنه أتى أهله فغسل واغتسل، غسل أهله أي كلف ذلك إلى أنه غسل أهله واغتسل، لكن الأول قول الأول. أو يكون بذلك التأكيد: بكر وابتكر، أي يؤكد بعضها بعض، غسل واغتسل، تأكيد بعضها لبعض وإن تفاوتت بعض ألفاظها، كل هذا يذكر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ما المقصود بقوله ولذلك خلقهم؟
ولذلك خلقهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي لا تزال الأمة مختلفة إلا من رحمه الله عز وجل، فإنهم لا يختلفون بل يتفقون على الحق وعلى دين الإسلام والهدى والعقيدة الصحيحة. وقوله ولذلك خلقهم كقول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فخلق الله أهل الاختلاف للاختلاف، وخلق الله أهل الائتلاف للائتلاف. خلق أهل الجنة وهم في أصلاب أمها أصلاب آبائهم، الجنة لها أهل، وأهل النار وهم في أصلاب آبائهم، هكذا. والله يعلم المفسد من المصلح. فنعم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليبلو بعضهم ببعض، وما خلقهم على حالة واحدة وعقيدة واحدة وصفة واحدة، وكل إيمانهم واحد وخلقهم واحد أبدا، ولكن فوت بينهم إن هديناه السبيل أما شكرا أما كفرا. خلق النار أهلا وللجنة أهلا، نظير قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد. فلا شك أن الشقي مع السعيد يختلف، وكقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب فوق رؤوسهم الحميم. خلقهم ليبلو بعضهم ببعض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. كل هذا من باب واحد، أنه ولا يزال المختلف إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، والله يعلم المفسد من المصلح. النار لها ملؤها والجنة لها ملؤها، وهذه حكمة الله، خلق جنة وخلق نار، وخلق من بني آدم وجعلهم مختلفين، هذا معه حق وذاك معه باطل، من أجل أن يبتلي الصالح بالمفسد ليبلوكم أيكم أحسن عملا هكذا، ومن أجل أن يرفع درجة المؤمن بمخالفة المبطل له، ومن أجل أنه يألم ويؤجر، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، خلق آدم وهو أبو البشر، وخلق الشيطان، وهذه حكمة الله، ولذلك خلقهم للابتلاء. ولو أراد الله عز وجل أن يكونوا مؤمنين لكان كذلك، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولكن أراد الله عز وجل أن يبلوهم بأن يكون هذا كافر وهذا مسلم، هذا محق وهذا مبطل، هذا من أهل يدعو إلى النار، هذا يدعو إلى الجنة، وهذا معنى ولذلك خلقهم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تفنوا، ما تفسير الحديث؟
تفسير ذم دعوة الجاهلية وعزى الجاهلية والتشبه بالجاهلية، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. والشاهد: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هذا المبتغي لسنة الجاهلية حقه أنه يذم، وأنه أيضا يزجر، وأنه يزجر. فأعضوه بهني أبيه، الهم معروف ذكر والفرج وما إلى ذلك، أي يقال له عض بذر أبيك ذكر أبيك هكذا، هذا من باب الزجر في شأن التشبه بالجاهلية. من تعزى بعزى الجاهلية فإنه يزجر، ومن زون الزجر له أن يقال له عض بذر أبيك هني أبيك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بذر اللات. قال لذلك: قال لولا يد لك عندي لجزيتك بها، أي زجره أبو بكر بذلك الكلام لما كان يتكلم بكلام لم يره.